بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، خاطرة اليوم ضمن سلسلة رمضان واحة الإيمان بعنوان لعلكم تتقون. إن من أجل وأعظم وأظهر المعاني والثمار والحكم التي من أجلها فرض الله سبحانه وتعالى الصيام هي تقوى الله. لذلك الله سبحانه وتعالى ختم أول آية وآخر آية من آيات الصيام بقوله تتقون، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي آخر آية قال: لعلهم يتقون. في هذا إشارة إلى أن هذه القضية هي أعظم ثمرة من ثمار هذا الشهر الكريم، وعليه ينبغي على العبد أن ينتبه لهذا الهدف. لذلك عندما قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هو تفصيل وتمثيل لهذه الثمرة. فالله عز وجل غني عن تجويعنا في النهار. كثير من الناس يظنون أن الصيام هو الجوع في النهار وإشباع البطن في الليل، ليس هذا الثمر. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل لكل عبادة ثمرة ونتيجة، وما ذكر بركن من أركان الإسلام أو عبادة أو طاعة تصريحا بأن ثمرتها التقوى إلا في الصيام. ما قال صلوا لعلكم تتقون أو افعلوا كذا لعلكم تتقون، مع أن الصلاة تؤدي إلى التقوى، لكن ما صرح إلا بالصيام. لماذا؟ لأن الصيام عبارة عن معسكر تدريبي وتأهيلي يؤهلك في هذه الأيام أن تترك ما أباح الله لك يوما بعد يوم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. نحن الآن نترك مباحات الأكل والشرب وبعض الملذات، نتركها امتثالا لأمر الله في رمضان. إذا من قضى شهر رمضان تصبح هذه القضية كأنها ملكة وكأنها صفة ثابتة راسخة عندنا، سيقودنا هذا إلى ترك ما حرم الله بعد رمضان، وهنا الثمرة. لذلك حتى نصل إلى التقوى علينا بالصيام وما يتعلق بهذا الشهر. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما ذكر قال لعلكم تتقون، بعدها قال أياما معدودات، وكأن تحقيق التقوى وهذا الضيف والزائر العزيز يأتي سريعا، أي سريع الانقضاء. إذا ما استثمرت الوقت فإنك لن تحقق التقوى. لذلك الناس في رمضان من حيث التقوى صنفين: صنف يدخل ويخرج ولا علاقة له بالتقوى، وصنف يجاهد نفسه لتحقيق هذه الثمرة وهم الفائزون. لذلك كلنا يعمل ويتمنى القبول. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول: إنما يتقبل الله من المتقين فقط. لذلك قال هنا أياما معدودات. عندما ذكر القرآن وأهمية القرآن في هذا الشهر ماذا قال؟ قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. في القرآن ما أراد الله منا أن نسرع ونستعجل ويكون همنا فقط التلاوة، تأمل وتأنى، فهو شهر. أما في التقوى قال أياما معدودات. وما ذكر الله سبحانه وتعالى في بداية سورة البقرة قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما ذكر الله صفة لتكون هداية لنا في هذا الكتاب إلا المتقين. إذا أردت أن يكون هذا القرآن، كثير من الناس يقرأ القرآن لا ينتفع فيه ولا ينتفع منه. لماذا؟ لأنه ما حقق التقوى. إذن الصيام طريقة لتحقيق التقوى ثم تحقيق الهداية في كتاب الله عز وجل بأن يكون نورا مبينا لنا. والتقوى هي الغاية المنشودة لا سيما في هذا الشهر، وهي الدرة المفقودة، وجمعت فيها خيري الدنيا والآخرة. وأهل التقى هم ملوك الدنيا والآخرة، وهم أهل السعادة الحقيقية والكرامة والمكانة والشرف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولمن يطلب الرزق فعليه بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يطلب التيسير فعليه بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يريد الفرقان بين الحق والباطل والنصر والرقي فعليه بالتقوى، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. لذلك اختلفت تعريفات العلماء قديما في الغالب وحديثا لكلمة التقوى. التقوى هي أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله وبين عذاب الله حاجزا وحجابا ووقايا حتى لا تلقي بنفسك إلى النار. وعرفها طلق ابن حبيب تعريفا جميلا فقال: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فيقول ابن القيم، يقول: هذا أحسن حد للتقوى، يعني أحسن ما قيل في تحديد معنى التقوى هو ما ذكره طلق بن حبيب كما ذكره ابن القيم في الرسالة التبوكية. ثم يضيف الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول: أبدع وأوجز، أي في هذا التعريف. ثم يقول: فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك كله إلا بالإخلاص لله تعالى. إذن معنى أن تعمل بطاعة الله العمل. إذن التقوى لا تأتي بالتمني ولا بمجرد فقط الصلاة والصيام، لا، كما سيأتي معنا قول عمر بن عبد العزيز. إذن أن تعمل بطاعة الله عمل على نور من الله، هذا يقتضي علم وفقه وتوفيق. لذلك قيل: ما نزل من السماء أعظم من التوفيق، ولا صعد من الأرض إلى السماء أعظم من الإخلاص. ترجو ثواب الله الإخلاص. إذن عمل وعلم وإخلاص، هذه أركان التقوى، إذا لم تتحقق لن تتحقق التقوى. لذلك كثير من الناس يظن أنه يحقق التقوى بمجرد الصيام أو بمجرد قيام الليل. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله: ليست التقوى بصيام النهار ولا بقيام الليل ولا بالتخليط بينهما، أي يصوم ويقوم وهكذا يفعل العبادات، إنما التقوى بترك ما حرم الله وأداء ما افترض. هذه هي التقوى، تقوى أن تترك ما حرم الله. لذلك يقول بعض السلف: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما لدينا، أي من حلاوة الإيمان وتحقيق التقوى، لجالدونا عليها بالسيوف. وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أبي بن كعب، قال له: ما التقوى؟ قال: أما مررت بطريق ذا شوك؟ قال: بلى. قال: ماذا تفعل؟ ماذا تصنع؟ قال: أجتهد وأشمر. قال: فذاك التقوى. لذلك يقول ابن المعتز في هذا المعنى: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لذلك ثمرة التقوى ليست فقط بمجرد عبادات تحولت من خلال عدم استحضار النية إلى عادات، بل إن هذه التقوى ينبغي، بعض السلف ذهب إلى أبعد من ذلك، قال: سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، اتقوا ما لا يتقى. ويقول ميمون ابن مهران، يقول: لا يكون العبد تقيا حتى يكون محاسبا لنفسه أشد من الشريك لشريكه، فيعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. إذن يدعي التقوى ويسرق لا ينفع، ويكذب ويغتاب ويغش ويخادع، كل هذه الصفات، ويتعاطى بالحرام ويقترف المنكرات، هذه كلها لا تنفع. لذلك جمع الله سبحانه وتعالى بآية واحدة التوحيد والعبادة والأخلاق، اختصرها وجمعها في التقوى، وهي آية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى أن قال ربنا سبحانه وتعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن لو خرجنا في هذا الشهر بهذه الثمرة فقط التقوى، لكفت لنا فضلا ومنزلة وكرامة وشرفا. ومن دخل في هذا الشهر وخرج ولم يستشعر بحقيقة التقوى أو تحقيق وتحصيل هذه الثمرة، فكأنه دخل وخرج في هذا الشهر وما استفاد شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.